بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. اللقاء السابق كان عندي مجموعة بقيت من الاتصالات، ضاق الوقت عن الإجابة عليه. الأخت أم عبد الله من العراق بقي لها السؤال، وكذلك الأخ أبو محمد من أبو ظبي. أم عبد الله من العراق تقول يعني إذا تأذى الشخص من أقاربه بسبب العين وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم عبد الله، أولا بارك الله فيك. بالنسبة لصلة الرحم واجب على المسلم أن يصل أرحامه، ولذلك ربنا جل وعلا حثنا على صلة الرحم وحرم قطيعة الرحم، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، لا يجوز للمسلم أن يؤذي الآخرين سواء كان قريبا أو بعيدا، ولذلك قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وواجب على كل مسلم أن يرفع أذاه عن إخوانه المسلمين وعن الأقربين خاصة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، فكف الأذى عن الناس من الإيمان. ولأجل هذا واجب على المسلم أن يحمل في قلبه سلام للناس، أن يحمل رحمة، أن يحمل مودة، أن يحمل نصح للناس، لا أن يحمل أذية سواء كان معنوية، سواء كانت معنوية أو مادية. أمر آخر فيما يتعلق بقضية الإصابة بالعين، إذا أخت الفاضلة الإصابة في العين أو دعوة أن أقاربنا يصيبون في العين على قسمين: دعوة حقيقية ودعوة وهمية. فمن الناس وللأسف الشديد من عنده وسواس ومبالغة في قضية العين، فكل شيء فسر بأنهم يصيبوننا بالعين، ولذلك يدخل في دائرة الوساوس والشكوك والأوهام وما يستطيع الخلاص منها. هذه مسائل للأسف موجودة الآن. أصبح بعض الناس لو ينكسر كوب أو فنجال أو شيء قال هذه صابونا بالعين، لو حصل حادث بسيط قالوا صبنا بالعين. هذا غلط. وفي شيء حقيقي هو أن يجد الإنسان أثر هذا في واقع حياته، يجد مثلا يسمع كلمة صدرت لا يبركون فيها، لا يقول ما شاء الله اللهم بارك، فتصيب الناس بالعين، تصيبهم في أنفسهم في أموالهم، وهذا لا يجوز ومحرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابي قال: يعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله، يعني بالعين، وقال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. أي واحد يشوف شيء يعجبه وتفز نفسه له يقول ما شاء الله اللهم بارك، خلاص هذه تطفئ الجمرة التي هي في العين وفي مسألة الحسد وفي مسألة كذا. أما قضية والله الناس للأسف الشديد بعضهم أصبح يحسد كل شيء وعينه ما تشبع ويتطلع إلى الآخر، هذا غلط. ولذلك أخت الفاضل، إذا كان الواقع وهمي أنت مجرد أوهام، ما يجوز تقطعون أرحامكم. أما إذا كان لا حقيقي، حصل عندك ولد مرض بسبب كلمة قيلت، حصل حادث، حصل حريق، حصل كذا، هذا عليك أن تنصحي هؤلاء، تنصحينهم، تذكرينهم، تخوفينهم بالله، تعطينهم توجيهات نصائح. إن استجابوا الحمد لله، ما استجابوا لك الحق الكامل أنك تقاطعينهم في الزيارة، لكن في الهاتف تتواصلين معهم. طيب تفضلوا. تفضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي عمتي كانت لازم تكلمين للشيخ، أبيك تفتيها يا شيخ.
تفضلي.
نفسيتها أول شيء تعبانة يا شيخ، وتقول لي على زوجها.
إيه.
وشو؟ تقول زوجي وشين يطفي علي النور الكهرب.
أيوة.
وينومنا من الساعة 10 و11 نايمين.
إيه.
وما يخلينا نقعد نتعلل ولا نستقبل أحد. وثاني شيء تقول يقول لي كلام مصخم الله يرضاه. صبحني ومسيني بهذا الكلام ويناقر أهلي كل النهار أهلي على لسانه. إيه؟
كم عمره؟
عمره كم عمره؟ 50 فوق 50
إن شاء الله يهن.
وثاني الشيء يا شيخ طلقها طلقتين.
أيوة.
وجاب لها جهات وكذا وقالت تحسن إن شاء الله الطلقة الأولى ورجعت، والطلقة الثانية إن شاء الله تحسن ورجعت، وهذه آخر طلقة يا شيخ.
إيه.
وهي ما تبي، تقول أنا ما بي، لا جاي يبغى منها الحاجة وكذا، حاجته يبغى منها كذا وكذا، تقول تمنع، يعني تقول من نفسي تعبت معه.
إن شاء الله يا هند، واضح، أبشر إن شاء الله بوجهها بحول الله.
ومن أول فراشة الحال يا شيخ.
إن شاء الله، أبشر يا هند.
وفراشة ما هو نفسه ما يحط فراشة معها.
إن شاء الله، أبشر يا هند. مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
طيب الشيخ بسألك، أنا قمت أصلي قيام الليل ساعة 4 وبعدين نص الضيف رحت أصلي، لأن ذكرت في نص الصلاة إني ما مسحت راسي ودوني، قطعت صلاة ورحت أتيدد مرة ثانية وأصلي. بعدين ما أدري في أي صلاة، ما أعرف أنا هل سجدت ولا ما سجدت، ما أتذكر. ما أتذكر أنا سجدت ولا ما سجدت، حاولت شو اللي بيغلب على ظني ما أتذكر. رحت بعد نهاية الصلاة سجدت سجدتين سهو. هذا السؤال الأول. الثاني، زوجي محرم، هل يجوز أني أنا أقص ظفوري لأنه أحسن أطوال؟ السؤال الثالث، بخصوص الزكاة، موعدها تقريبا هالشهر، هل يجوز أني أجلها بس شهر واحد؟ بس شهر واحد أجلها ولا لا يجوز؟
إن شاء الله.
شكرا، مع السلامة.
مع السلامة. مبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت عندي سؤالين.
فضل.
سؤال أول، زوجي يبغى يضحي، لقى الحلاق زحمة قبل واحد ذي الحجة، حلق ثاني يوم، هل يجوز له يوكل ولده؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، زوجي مانعني من حمل البتة، ليس ترتيب فقط، يقول لا تحملين، وأنا يعني أنثى وأبي الأمومة وكذا، يقول لا تحملين لأن علما أن عندي عيال كبار، يقول ازعجوني كذا.
إيه.
على أساس يعني من باب الإزعاج، لكن أنا أبقى الحمل وهو مانعني البتة، ما أحمل مرة، يقول نقفل الحمل، هل يحق له المنع؟ شكرا يا شيخ.
كم عيالك مبارك؟
عندي والله 6، 4 عيال وبنتين.
الله يصلح.
لكن هو من قبل، شوف يعطيك العافية، لكن من قبل حتى البنت الأخيرة والولد الأخير يقول ما أبغى حمل، حملت يعني من دون يعني حملت وقدر الله، الآن يقول ما أبغى مرة. أنا
هو بس مشكلتها يعني إزعاج الأولاد، مش قضية دنيا ومصاريف وشيء.
لا، المصاريف أنا موظفة وساعدة في المصاريف،
بس
لكن مشكلته
يقول ما أبغى إزعاج. أيوة أيوة. يعني
ما يبغى العيال البتة فقط، يقول مزعاج.
وكم آخر طفل؟ كم آخر طفل عمره؟
3 سنوات.
إيه، الله يحفظهم لك. مرحبا.
هل يحق له يمنعني البتة؟
إن شاء الله، أبشر.
يعطيك العافية. شكرا. يعطيك العافية.
علي، فضلي علي. يلا أم محمد. أم محمد من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يحفظك يا شيخ ويطول بعمرك.
مرحبا أختي.
يا شيخ أنا أبغى أسأل، لأنه أنا ما كنت أعرف أنه مصافحة زوج أختي حرام، وبعدين سمعته منك وأنا ندمت كثير وكل غصة في قلبي، إيش أعمل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، المرأة هل يجوز لها أن تقص من شعرها تجملا للزوج؟
إن شاء الله يا محمد.
أو بالنسبة للسؤال الثالث يا شيخ، أنا والدتي توفت وأنا عمري صغير، يعني قبل 3 أشهر أو 4 أشهر، وأنا ما أقدر أنساها، يعني أنا دائما أنا كل أصدقاء يعني صلاتنا مع بعض وجلسنا مع بعض، يعني أي شيء تبوحني وأنا أبوح لها وما أقدر أنساها، أبغى منك نصيحة.
هي متى توفيت؟
توفت في رجب
الماضي القريب.
اي هذا الشهر اللي مضى، وانا يعني اصغر وحده في العائله خلينا نقول، يعني ايش اطلب منها وانا ما اقدر انساها بنوم.
ان شاء الله يا محمد، الله يرحمها ويغفر لها.
الله يطول بعمرك ويخليك لنا يا شيخ.
امين، جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
احمد من فرنسا. احمد ولا ام احمد؟
أحمد من فرنسا.
تفضل يا أحمد، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضل.
السؤال الأول وما يتعلق على أضحية العيد.
أي.
نريد نحن عائلة ونريد أن نضحي بعجلة.
نعم.
ما هو عمر العجلة؟ يعني لكي مثل الماشية، لا عمر مختص بالأضحية. لا
إن شاء الله، أبشر.
والسؤال الثاني هو عن العقيقة.
أيوة.
العقيقة عندما تذبح العقيقة تنوي العقيقة ذكر أو أنثى، وهل تسميها على أبوه أم على أمه؟
يعني بالنسبة للمولود يعني؟
نعم المولود تنوي بأنه عقيقة، وتنوي وتذكر اسم الولد، هل تذكر اسم أبوه أم اسم أمه؟
إن شاء الله.
فلان ابن فلان أو فلان ابن فلان؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث وما يتعلق عن الإقامة.
أي.
دخلت في الصلاة ونسيت الإقامة، بعدما صليت الركعة الأولى تذكرت الإقامة. هل ألغي الركعة الأولى وأتم أم أرجع إلى الإقامة؟
إن شاء الله يا أحمد.
شكرا يا شيخ.
عفوا.
أدامك الله.
وإياك، حياك الله.
شكرا.
محمد من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ رسلت أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، في واحد اشترى نادي يا شيخ وخلاها عند جماعة.
إيه.
فالكحس يعني 10. هل جوز الضحي فيها؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، لما يقول الإمام والصالح يقول آمين يا أرحم الراحمين أو يا رب العالمين، هل تجوز الإضافة هاي؟
هذا الإمام ولا المأموم ولا المنفرد؟
المأموم.
إن شاء الله.
أو بالصلاة الفردية واحد يقول آمين يا أرحم الراحمين.
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، في شخص ودي يتجوز.
إيه.
فقرر إنه قال ودي أسوي ذبيحة ذبيحتين وأخذ العروس بالدار، هذا لازم مسوي حفلة ولا فارسة ولا زفة، هل يجوز؟
إن شاء الله يا محمد.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا. أبو عبد الله من إيران.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
طيب حالك. شيخنا، أنا أكو سؤال سألت قبل عام وأرد أتأكد الأكثر. أنا فد أكو برنامج غيركم كان الشيخ يتكلم على مسألة المرجعية، يعني إذا أحد يغلد لأحد من الأئمة أم لا. يعني تفد وقت قلت لي إذا مثل أنا فد بسألته قلت لك يعني استفاد من سؤالاتك وسؤالات الآخرين وهذا.
نعم.
ونعرف الصحة من الخطأ. بس قبل كم يوم احد الاخوه الشيوخ على احدى الاذاعه الامارات كان يسولف يقول اذا احد ما هو مجتهد اكون لازم احد من الائمه الاربعه يغلد له واحد من احد من الاربعه.
نعم.
اي واحنا هسه لا تدري لا مغلدين احد ولا فد شيء، يعني نستفاد. نفرض اسال من عندك، اسال من ذاك، واسال بس ما احنا يعني ما اقول مغلد الامام الفلاني.
ابشر ابو عبد الله، ابشر.
مشكور، ازعجتك انا.
لا ما ازعجت انا، بالعكس برنامج لكم هذا، الله يحفظك.
مشكور.
تفضل يا سندس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
انا عندي ثلاث اسئله.
تفضل يا سندس.
السؤال الاول، امي كانت حامل وبعدين مات الجنين، وهي كانت قررت انه تسميها عائشه، وبعدين الحين هي حامل مرة ثانية وتبغى تسميها عائشة، ما الحكم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، الله يسعدك، عندي جدتي هي كبيرة في السن وبعدين ما تعرف، وهي رايحة الحج، أبغى صفة الحج.
صفة الحج كامل يا سندس؟
أيوة، عشان جدتي كبيرة بالسن.
أنت عندك يوتيوب؟ عندك اليوتيوب هذا تعرفين له؟
ايوه. ولا يا شيخ لو ما عليك امر جيبه بالاختصار وانا بقول لك.
ان شاء الله، لان انا سجلت حلقه كامله سميتها الركن الخامس، موجود في اليوتيوب لو تشوفينه وتشوفينه جدتك، سميتها الركن الخامس، لكن ما يمنع اعطيك باختصار ان شاء الله. انت وين ساكنين؟ وين ساكنين انتم؟
السعوديه، في جده.
في جده يعني، زين. طيب. أيوة.
والسؤال الثالث يا شيخ، الله يسعد، اقول لك امي هي الحين هي حامل وبعدين عندها في ابنها يعني ابنها التهاب، والحين تقعد تخاف وتقلق، تقول لها يا ماما أمك إيش اسمه الله كبير ادعي له ولا تخافي، وهي دائما هذا القلق وتقعد تبكي. يا شيخ أعطيها نصيحة الله يسعدك.
مين اللي في الالتهاب؟ هي؟
إيوة هي حامل
في أذنها التهاب؟
إيوة.
وليش تقلق؟
ما أدري، تقول إنه هذا يمكن يكون مرض أو شيء، والأطباء قالوا ما يقدروا يعطيها علاج عشان هي حامل.
إن شاء الله يا سندس.
الله يسعدك، يعطيها نصيحة عشان إنه تعرف إن الله قادر إنه يشفيها وزي كذا، بس أمي يعني أحس إنه إيمانها مو مرة قوي.
إن شاء الله، أبشر يا سندس.
الله يسعدك يا رب، مع السلامة.
مرحبا، مع السلامة. أم رامي، أم راضية.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، من معي؟
أم راوية.
أم راوية، تفضلي يا أم راوية.
يعطيك العافية. عندي سؤالين شيخ.
تفضلي.
اللي ما صام أول 3 أيام من العشر الأواخر بيقدر يصوم اللي ضلوا؟ يعني الأيام اللي ضلت مع وقفة عرفة.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، اللباس الشرعي، الجلباب أو العباية، يشترط فيها اللون الأسود أو الألوان الغامقة؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
يعافيك يا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع للأسئلة. أبو محمد بن أبو ظبي يسأل يقول هل يعني يجوز للإنسان أن يصلي وراء شخص يلبس الجلابية أو يلبس الأشياء هذه التي ما تليق بالمصلي؟ يقول ما حكم الصلاة في مثل هذا؟ أبو محمد الله يرضى عليك، أولا عندنا مسألة وهي مسألة ستر العورة في الصلاة، فبالنسبة للمرأة كلها عورة ما عدا وجه. طبعا أنا أفصل أحيانا للفائدة، يعني أنت سألت سؤال لكن أنا أفصل الفائدة. المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها على قول، فلو أظهرت كفيها ما عليها مشكلة. بالنسبة للرجل عورته في الصلاة ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، فإذا ستر ما بين السرة والركبة وصلى صلاته صحيحة، إلا عند الحنابلة يرون وجوب ستر العاتقين كما في حديث جابر رضي الله عنه، يرون وجوب ستر العاتقين، ولذلك يعني صلاة الرجل كاشف لعاتقيه أو صلاته في مثلا فانيلة علاقي بالنسبة للرجل هذا على خطر. الأمر الآخر بالنسبة للذي ستر هذا ولبس أي لباس، الصلاة صحيحة. لاحظت كيف أرتب لك يا أخوي محمد؟ الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن هل هي لائقة؟ هل هي من الأدب؟ لا، ليس من الأدب وليس من يعني التقدير وتعظيم وتقديس الصلاة، هذا كله منافي لما أمرنا بتعظيم الصلاة، لأن شعيرة من شعائر الله، فالله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وربنا جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الصلاة استعد لها، ومن جملة الاستعداد يتجمل في الثياب صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني الصلاة صحيحة لكن ما يليق. طيب أنك يا أبو محمد الله يرضى عليك توجه نصيحة لمثل هؤلاء، أنه يعني يجي الصلاة يلابس، يعني لو يحط يا أخي في السيارة عنده مثلا كيس في السيارة فيه ثوب، إذا دخل المسجد يعني يلبس هذا الثوب، أما هكذا هذه الثياب اللي يقابلون فيها ربهم جل وعلا، يستطيعون يقابلون فيها الناس أو مثلا الوجهة، لو عنده موعد مع وجيه من وجهاء الدنيا أو مسؤول في إدارة يقدر يروح باللباس هذا؟ ما يقدر، يقول عيب وما يليق. طيب كيف رضيت لنفسك أنك تدخل المسجد بمثل هذا اللباس؟ فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وأنا نبهت كثير على ألبسة كثير من الشباب تحديدا وبعض كبار السن، بعض كبار السن يأتي بثوب نوم ما لو صار عنده دعوة ولا ضيوف ولا عزيمة ما يستقبل الناس فيه، ما يستقبل الناس فيه الثوب، ثوب النوم، لكن رضي بأن يذهب به إلى بيت الله. هند من السعودية تقول عندها عمتها نفسيتها تعبانة جدا، تشكو من زوجها، طلقها طلقتين، طلقة الأولى والثانية وباقي لها طلقة، تقول يطفي عليهم الكهرب، يمنعهم من السهر، يمنعهم من كذا، لسانه بذيء وشيء من هذا القبيل. تقول هي ما تريده لكن تريد نصيحة. هند سلمي على عمتك وقولي لها بأن الإنسان في هذه الدنيا مبتلى والابتلاءات كثيرة، والله جل وعلا يقول ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله جل وعلا يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والابتلاءات أنواع وأشكال، يعني بعض الناس يحسب الابتلاء بالمرض بس، أو يحسب الابتلاء بالفقر، أو يحسب الابتلاء بحريق ولا حادث ولا شيء. لا، من الابتلاءات أن تبتلى المرأة بزوج سيء الخلق والعياذ بالله، ومن الابتلاءات أن يبتلى الرجل بامرأة بزوجة سيئة الخلق، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. طيب ما هو الواجب على الإنسان في مثل هذه الابتلاءات؟ أولا التعلق بالله، تعلق بالله والاقتراب من الله عز وجل، الاقتراب منه بالعبادات والطاعات وكثرة ذكر الله عز وجل، وأن يصير الإنسان وضعه في الابتلاء أقرب إلى الله من أي وقت آخر، يكثر من ذكر الله والدعاء والتوسل إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وسؤال الله الفرج، هذا أهم شيء. لذلك الابتلاءات هي رسائل من الله تنبه الإنسان خلى قريب من الله عز وجل. فالله عز وجل ما يسلط علينا إلا بسبب تقصيرنا في جنب الله، ولا يسلط علينا ويبتلينا إلا بسبب ذنوبنا. فلذلك الله عز وجل يريدنا أن نقترب من الله عز وجل. نوع من أنواع الابتلاء هو لزيادة الأجر ولتكفير السيئات، لزيادة الأجر وتكفير السيئات وتعظيم الحسنات ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ويقول عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا أصاب منه، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فقولي له هذا ابتلاء، وتكتب من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. الحين بعض الناس يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، ما هذا مكانها، هذا مكانها إنا لله وإنا إليه راجعون. تكتب من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الكلمة عظيمة، هذه الكلمة يضج لها ما بين السماء والأرض. وذاك تكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني عليها أن تصلح من حال زوجها ما استطاعت، بمعنى تقول يا أبو فلان هذا الدرب مو بهذا الدرب، أنت الآن مذينا، أنت الآن يعني مدخلنا في مشاكل، أنت الآن كذا، اتق الله فينا. تقول له عمتك، تقول له أنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لك، الرسول في آخر حياته يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اتق الله تقول له، تقول أنا معيالك وأنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. اللي تسويه هذا غلط ولا يجوز، لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا ولا واقعا. نحن ليسنا في سجن تطفي علينا الضيان والكهرباء وتحرمنا من الجلسة وتحرمنا من السوالف وتحرمنا من كذا. هذه مسألة مهم جدا تناقشه. إذا كان والله عنده مشكلة عقلية، مشكلة في عقله، مشكلة في أعصابه، يعرضونه على عندكم رقات هناك، يعرضون الحمد لله واجد الطيبين، يقرأ عليه ويطلع اللي فيه، أو يودونه الطبيب نفسي من الأطباء النفسيين الطيبين، يقرأ إيش اسمه عفوا يعالجه، يعطيه كورسات علاج ويعطيه جلسات علاج ويطلع من هالأزمة اللي هو فيها. لأن الرجل اللي شرحتي لي أنت قصته بأنه يظلمها ويسبها وكلام بذيء ثم يستسمح منها يقول لها سامحيني هالمرة بس ويرجع وكذا، هذا عنده عقدة نفسية، عنده أزمة، يحتاج أحد يقف معه، طبيب نفسي صالح ولا راقي من الرقاة من المشايخ الطيبين يقرأ عليه ويعلمها الطريق، يعلمها الدرب الزين. الأمر الآخر والله ما نفع معه، لأن عمتك هذه خطر، باقي لها طلقة واحدة، لا تحرص على الطلاق، الطلاق ما في خير، ما دام في إمكانية الإصلاح طيب تدخل طرف من جهتها وطرف من جهته، تجيب إخوانه ولا تجيب أقاربه ولا واحد من جماعتكم اللي الله عز وجل معطيه قبول عندكم، يقوله تعال يا أبو فلان تدخل في الموضوع، باقي طلقة واحدة، إن طلقها خلاص انكسر البيت. الإنسان ما يعيش إلا حياة واحدة، والمرأة ما عندها استعداد أنها بعد تعيش كل حياتها غم وهم يوميا، غم وهم وسب وشتم ومشاكل، المرأة تبي بعد راحتها. ولذلك عنده مشكلة لازم يحل، ولازم يجي شخص يدليه إذا ما نفع. هي تقول لي يا فلان اتق الله خاف الله ما يجوز، اسأل العلماء اسأل كذا، ما يجوز. يعني قضية والله مثلا السهر، يمكن بعض الآباء يقول أنا ما ودي عيال يسهرون عشان يقوموا على صلاة الفجر مثلا، يقول لك أنا أحب أنهم ينامون بدر عشان يقوم. إذا كان هذا قصده طيب ما يلام على هذا، لكن كان قصده لا والله عشان الضيان الكهرباء مولعة عشان ما يصرف كهرباء، هذا الله المستعان الله يعينكم عليه. فتدخلون طرف ثالث يصلح ما بينكم ويعلمه يوجهه إذا والله نفع هذا المقصود، وإذا ما نفع لك الحق الكامل يا أخت الفاضلة أنك تعتقين نفسك منها العذاب اللي أنت تعيشينه حسب الوصف اللي شرحته هند، هي على ذمتها وذمة عمتها حسب الوصف. أنا أقول أتكلم، أنا لست بقاضي، أنا أجيب على سؤال ما ندري، إحنا ما سألناه لأن أنا ما بقاضي. فإذا كان على الوصف اعتقي نفسك إذا ما نفع معه وفعلا متعذب يعني يعيش معك بهالطريقة هذه، مثل ما ذكرت الإنسان ما يعيش إلا حياة واحدة يتمنى أن تكون حياته طيبة. أم محمد بن أبو ظبي تقول كنت أصلي قيام الليل ورحت أعيد الوضوء، لما رجعت وأنا في الصلاة تذكرت بأني ما مسحت رأسي، تقول قطعت الصلاة ورحت مسحت وبعدين ترددت في سجدت ولا ما سجدت، وبعدين جعلت سجدت للسهو في آخر الصلاة. أم محمد بارك الله فيك، أنت أحسنت لما قطعت الصلاة ورحت أعدت الوضوء، لأن مسح الرأس من فروض الوضوء، فأي إنسان يتوضأ ولا يمسح رأسه ما له وضوء، وإذا قلنا ما له وضوء ما له صلاة، لأن ما بني على باطل فهو باطل. فأنت رحت وقطعت الصلاة وتوضيت من جديد وعدتي، طيب لما رجعتي كملتي ولا جبت الصلاة من أول؟ إذا قلتي لي كملت لا ما 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 أصبتي، وإنما تعيدين الصلاة من أول، تعيدين الصلاة من أول. فكونك تقولين والله أنا نسيت السجدة ولا كذا هذا مضى، إذا كنت تقصدين في الصلاة اللي رحت توضيتي وأنت ما مسحت رأسك، هي أصلا الصلاة باطلة كلها، لأنك أصلا أنت ما أتيتي بشرط صحتها وهو الوضوء، لأن الإنسان يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تقولي لي لا والله فيما بعد، أنا ما سألتك لأني أعتذر، تقول لا فيما بعد ترددت في السجدة سجدت ولا ما سجدت؟ إذا كان والله في الصلاة يجب عليك تسجدين وتكملين صلاتك وتجلس للسهو، تقول لا والله أنا شكيت وبعدين سجدت للسهو، ما ينفع. وعموم مدام أنها سنة الحمد لله المسألة سهلة، الكلام في الفريضة هو الأصعب يا أم محمد. أم محمد تقول يعني أنا زوجي يريد أن يضحي وأنا أريد أن أقص أظافري، هل في مشكلة؟ لا ما في مشكلة يا أخواني يا أخواتي، السؤال هالأيام هذا يكثر على قص الأظفار والشعر، كثير من الناس يعتقدون بأن جميع العائلة والأسرة تمسك وتحرم، لا هذا غلط، اللي يحرم صاحب الأضحية بس، صاحب الأضحية فقط بارك الله في الجميع، هو الذي يمسك عن شعره وأظفاره وعن بشرته، وهذا واجب في قول مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة وسنة مستحبة في قول جماهير أهل العلم. أم محمد تقول أنا أريد أن أؤخر الزكاة مدة شهر، لأن الزكاة هذا الشهر، تقول ممكن أؤخرها لشهر كامل فقط؟ أختي أم محمد إذا كان فعلا أنت محتاجة أنك تأخرين، ما عندك سيولة، عندك فقراء مسافرين ومتى يرجعون أساس سد دينهم، ما عليك الشيء والحمد لله، شهر واحد الأمر يسير واليسير معفو عنه في الشريعة. أما إذا كان ما في أي سبب ليش تأخرينها؟ مدام ما في أي سبب تقول لا في سبب، أنا ما عندي سيولة، أنا ما نزل لي راتب، أنا مثلا الفقراء اللي بعطيهم سنويا مو موجودين أنتظرهم يرجعون، ما في شيء والحمد لله. أم مبارك من السعودية تقول بأن يعني زوجها يريد أن يضحي، تقول وحلق ثاني يوم، تقول لأن راح ليلة الواحد ذي الحجة أو ذاك اليوم، تقول بأن وجد زحمة عند الحلاق وبعدين جاء وحلق ثاني يوم، تقول ممكن أن يوكل ابنه ويجعل ابنه هو الذي يذبح؟ أم مبارك الله يرضى عليك، صاحب الأضحية هو الذي يمسك، فلو وكل صاحب الأضحية أي شخص آخر الوكيل هذا ما له علاقة، ابنه ولا زوجته ولا أخوه ولا أبوه ما له علاقة. وعموما قولي لي يضحي وين المشكلة؟ ما في مشكلة، كون حلق ثاني يوم هذا ما يبطل الأضحية، ما يبطلها، يقول أستغفر الله وأتوب إليه ويضحي كمل، قولي لي لا هو اللي يضحي، هو اللي يضحي بارك الله فيك. أم مبارك تقول يعني بينه وبين زوجها نقاش حول قضية الحمل، تقول هو يمنعني الآن من الحمل، تقول أنا راغبة في الحمل، عندها 6 أطفال آخرهم عمره 3 سنوات، تقول رافض الحمل، والسبب يقول في إزعاج وأنا أتعب وشيء من هذا القبيل. أم مبارك الله يرضى لك، أولا القاعدة الشرعية في هذا الأمر أن الحمل حق للزوجين، لا يسقط الحمل بإسقاط أحدهما إلا برضا الآخر، ولذلك إذا هو قال أنا ما أبغى الحمل وأنت تريدين الحمل ما له حق في هذا، أو أنت تقولي لا أنا ما أبغى الحمل وهو يريد الحمل ما لك حق في هذا، ولذلك الحمل حق مشترك بين الزوجين لا يسقط إلا بإسقاط جميعهما، إلا إذا كان والله هناك سبب مقنع، كان تقول المرأة والله نصحها الأطباء بأنها لا تحمل لأن الحمل القادم يمثل خطر على حياتها، يهدد حياتها مثلا، أو الزوج مثلا يقول أنا أريد تنظيم الحمل لأن يعاني إشكالات معينة في التربية وفي كذا، يبغى كل 3 سنوات كل 4 سنوات حمل، ما في شيء في مثل هذه الحال، ولذلك لابد يعني أن تخبر زوجك بأنه ليس له الحق أن يمنع الحمل ما دمت أنك راغبة، لكن له الحق بأن ينظم الحمل، فيقول لك يا أم مبارك كل 4 سنوات مثلا ما دام أنت راغبة الحمل كل 4 سنوات. الأمر الآخر اللي أعرفه أنا ويعرف الناس كلهم إن اللي أكثر يعني تعبا وإرهاقا وإجهادا وتحملا هي الأم وليس الزوج، والأم هي التي ترضع، هي التي تربي، هي التي تطعم، هي التي تنظف، هي التي تسهر على الطفل، هي التي تحزن، هي التي تتألم أكثر من الأب، وهذا معروف. وين مشكلته مع العيال؟ إذا كان والله عنده مشكلة في الغرفة شوفي له غرفة ثانية، أو شوفي أنت غرفة ثانية، يعني في حلول. أنا قصدي لما أقول هذا الكلام لا أقول والله على سبيل الله، لا أقول لأن يوجد حل، يعني ممكن تقولي المشكلة وين المشكلة في الطفل؟ الأطفال كلهم خير وبركة، وهذه الأمة أمة مباركة بكثرتها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فقولي له أبدا، مسألة أنك تنظفه وتشيل حفاظاته ولا ترضعه ولا شيء أبد، قل علي ما عليك مشكلة، أنت فقط أهم شيء أنك تربي إذا بدأ الولد ينشأ وبدأ يتلمس الحياة وشوف الدنيا، هذه مسؤولية الأب في المقام الأول، وإلا الأم الله يعينها يعني 2 سنين و3 و4 هذه استنفار من الأم تجاه الولد، والأب حاط رجل في الغالب ما عنده والله أي مشكلة، فحاولي تناقشينه وتتكلمين معه وشوفي وين المشكلة. إذا كان والله صراخ الطفل يعني ممكن الإنسان يشوف له غرفة ولا يشوف له شيء، أو أنك أنت تبعدين عنه مثلا، إذا كان والله سبق له تجربة مع الأطفال ويعاني، بعض الرجال يمكن عنده مشكلة في عنده حساس في قضية النوم وكذا، يزعج أي شيء وعنده عمل، ممكن تعالجون هذه المسألة سهلة ولا تقف عندها. أم محمد من العراق بارك الله فيها تقول يعني ما كنت أعرف السابق بأن المرأة ما تصافح زوج أختها، الآن تعلمت وفهمت، ماذا علي؟ تقول أتألم. أم محمد ما عليك شيء ولله الحمد، فيما سبق وكان وفيما حصل وسلف ما عليك شيء ولله الحمد، لأنك ما كنت تعلمين. ودائما عندنا قاعدة شرعية أن الحكم يتبع العلم، يتبع العلم، والله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا خطأ قال الله قد فعلت، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الحمد لله هذا فضل من الله عز وجل انفتح على قلبك وبصرك وتعرفين الآن الحمد لله تتعلمين حدود الحلال والحرام والأشياء دي كله، وهذه نعمة من نعم الله، وأبشر بخير يا أم محمد، أبشر بخير. أجمل شيء في الإنسان إذا سمع الحكم الشرعي أن يتمثل في حياته، لأن للأسف الشديد بعض الناس عنده قسوة، عنده صدود، بعض الناس عنده عناد، يعني يسمع الأمر من الله من رسول الله ويغلب هواه على أمر الله وعلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء عجيب عند بعض الناس، يعني النصوص في القرآن والسنة وفتاوى العلماء وتجد يحاول الالتفاف عليها، وعنده قدرة في الكلام وعنده قدرة في الحوار ويبغى يلتف على النص ويحاول أن يوظف لهواه صالحه، هذا إذا استطاع أنه يرغي وتكلم ما ينفع عند الله عز وجل، ما ينفع عند الله عز وجل. ولذلك المؤمن دائما مع أوامر الله ومع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يقف على قنطرة التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولله الحمد يعني أنا أشوف خاصة في البرنامج وخارج البرنامج أغلب الناس ولله الحمد والله إنها بشارة خير. أغلب الناس الآن إذا سمعوا قال الله قال الرسول قالوا سمعنا وأطعنا. أعرف أناس وعوائل تغيروا كثيرا قالوا والله ما كنا ندري. الحمد لله تركوا كثير من البدع، تركوا كثير من المخالفات، تركوا كثير من الأشياء قال والله ما كنا ندري، ففتح الله علينا، بدأوا الحمد لله يتعلمون يتفقهون فيطبقون هذا عملي. شوف سبحان الله الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم المسلم ما كان يقول لماذا وكيف، استسلام لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى في الأمور الحياتية يقول بعض الصحابة لما هاجر المسلم يقول كان لنا شيء لنا فيه نفع وخير، ها يعني نستفيد منه في الشيء في الزراعة، فالرسول قال لا تفعلوا فتركناه. قال طواعية الله ورسوله أحب إلينا من طواعيتنا لأنفسنا. استسلام، الحمد لله هذا فضل الله عز وجل والأمة فيها خير ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها تجملا لزوجها؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تقص شعرها تجملا لزوجها. أهم شيء لا تتشبه بالرجال، لأن من النساء من تصنع في شعرها كما يصنع الرجل، هذه الرجل من النساء والعياذ ملعونة هذه، أو التشبه بقصات الفاسقات المشهورات بالفسق والفجور تشبه بلا. أما قص الشعر القص العادي اللي يستعمل النساء أو اللي يرغبه الزوج ما في شيء والحمد لله. أم محمد تقول يعني والدتها توفيت في رجب، تقول أنا أصغر بناتها ما أقدر أنساها وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. يا أم محمد رحم الله الوالدة وغفر الله لها والحمد لله اللي ختم لها بخير على الإسلام وعلى الخير واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه نعمة من نعم الله. نحن في زمن فتن الآن والإنسان يقول اللهم سلم سلم، ولذلك الإنسان الذي يسمع عن قريب له أو عن مثلا كذا يموت على الإسلام والسنة والخير والله إنه يفرح له في هذا الزمن. تشوفين الآن اشتباك الأمور واضطراب الأحوال عند بعض الناس نسأل الله العافية، عرضوا أنفسهم للبلاء فابتلوا، فهذه نعمة احمد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ويبعث المرء على ما مات عليه، مات على الإسلام والسنة والخير والحمد لله، هذا فضل الله. الأمر الثاني السؤال لك يا أم محمد، أسألك بالله وش تستفيدين الآن من الحزن والبكاء؟ تستفيدين شيء؟ ما تستفيدين. يمكنك أنت الآن تحبين والدتك حب كبير، يمكن الآن تؤذين الوالدة وأنت ما تحبين تؤذينها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال العلماء يتألم، ليش؟ لأنه يؤذون في قبره، خلاص انتقل هذه الدنيا انتقل وما في أحد أصلا يدوم في هذه الدنيا، فتحبين تؤذين الوالدة ولا تحبين أنك توصلين لها الخير؟ أنا كأني أشوفك تقول أحب أوصل لها الخير، شيء طبيعي. فلذلك اترك عنك الحزن والبكاء واشتغلي باللي ينفع الوالدة. إيش اللي ينفع الوالدة الآن؟ الدعاء، أكثر لها من الدعاء صلاتك وخارج صلاتك، شوفي لها صدقة من الصدقات. الأيام نحن الآن في أيام عشر ذي الحجة، هذه من أفضل أيام عند الله، شوفي فقير مسكين فقيرة مسكينة أرملة شيء ساعديهم، حطي ماء سبيل واسأل الله عز وجل أن يكون الأجر للوالدة، هذا اللي ينفعها الله يرضى عليك. وبعدين الإنسان يتسلى بمن ذهب، وين الآباء وين الأجداد وين القرون الماضية وين ذهبوا؟ وأعظم شيء يمكن الإنسان يتسلى فيه موت النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم مصيبة موت الرسول عليه الصلاة والسلام. اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. أعظم المصائب اللي تخفف على الإنسان فقدان النبي عليه الصلاة والسلام وموت النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة اشتغلي واسألي الله عز وجل للوالدة أن الله عز وجل في جنات النعيم، هذا أهم من الحزن والتفكير الذي قد يضر ولا ينفع. أحمد من فرنسا يقول أضحية العيد، يقول ناوين نذبح عجل، يقول ما هو عمره؟ أخي أحمد بارك الله فيك وتقبل الله منك، العجل لابد أن يكون عمره سنتين فأكثر، يعني لازم يكون كمل سنتين ودخل في الثالثة فأكثر، هذا هو الذي يضحى به بارك الله فيك. أحمد يقول بالنسبة للعقيقة ننوي عند ذبحها نقول عن المولود نذكر اسمه واسم أبيه ولا اسمه واسم أمه؟ أخي الفاضل الله يبارك فيك، ما يذكر الاسم، يعني أنت لما تشتري العقيقة تنوي بها عقيقة عن المولود فتذبحها تقول بسم الله الله أكبر، ما في حاجة أنك تقول عن مولود وعن كذا، تكفي النية التي في القلب، تكفي النية التي في القلب. هذه العقيقة ما يحتاج أنك تذكر الاسم عليها، ما يحتاج أن تذكر الاسم عليها، وأن تقول بسم الله الله أكبر وتذبحها، والله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد. الأمر الآخر دائما يا أخي أحمد، دائما الناس يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم في الدنيا ويوم القيامة، ولذلك الآن في الدنيا لو قيل فلان ابن فلانة أصبح معيب، هذا معيب. سمعت أحد يقال أبوه موجود أو معروف أبوه يقال فلان ابن فلانة يغضب، ما أحد يرضى، لأنه كأن تهمة هذه كأنه والعياذ بالله تعيير له، ولذلك فلان ابن فلان. ويوم القيامة في الحديث الصحيح ينادى أين فلان ابن فلان، أين فلانة بنت فلان، لقد سعد السعادة التي لا شقاوة بعدها. ولذلك نسبة الولد إلى أمه في مثل هذه القضايا هذا شغل السحرة والكهاني والكهان والعرافين والدجاجلة، هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولذلك اجعلها قاعدة في حياتك أن الولد ينادى باسمه واسم أبيه، ما ينادى باسمه وما ينسب إلى أمه، وهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز إلا شخص واحد عيسى بن مريم. لماذا؟ لأن الله جعله آية، جعله آية فنسبه إلى أمه، نسبه إلى أمه. لماذا؟ لأنه آية من آيات الله عز وجل، فغيره لا، وإنما ينسب إلى أبيه. أحمد يقول يعني نسيت الإقامة ثم بعد الركعة الأولى تذكرتها، ماذا أفعل؟ الإقامة يا أحمد الله يرضى عليك ليست شرطا من شروط صحة الصلاة، الإقامة عبادة منفكة، الإقامة عبادة منفصلة عن الصلاة، هي إقامة للصلاة ليست من شروطها وليست من أركانها. ولذلك من صلى ولم يقم للصلاة صلاته صحيحة، لا يجوز له أن يقطعها ولا يحل له أن يعيد هذه الصلاة بل يستمر فيها والحمد لله. محمد من الأردن يقول فيه شخص اشترى ناقة، يقول وكان ناوي العمرة، يقول يعني الناقة ولدت، يقول الآن ناوي يضحي فيها، ممكن؟ ممكن يا أخي الفاضل ممكن، لكن مثل الناقة هذه ما دام أن الأيام قليلة وأحوارها يحتاج إلى أمه يرضع منها وشيء، أنا أفضل أنه ينتقل إلى غيرها، يشوف ناقة غيرها، يشوف ناقة أو غيرها، ولذلك يشوف مثلها أو أفضل منها، ما يجيب أدنى منها لأنه عينها، ما دام أنه عينها قال هذه ناقة لأضحي بها ولدت، الأفضل أن يترك لها ولدها، يتركها لولدها ترضعه، لأنه يتضرر الولد في مثل هذا الحال. يبي يقول والله لا أنا ضامن وعندي طريقة وعندي شيء، الله يقوي، لكن إذا حب يغير الأفضل أنه ينتقل إلى مثلها وإلى ما هو أفضل منها. محمد يقول بعض الناس إذا قال بعد الفاتحة آمين يضيف يا أرحم الراحمين. أخي الفاضل إضافة يا أرحم الراحمين في هذا المكان بدعة. ليش بدعة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يا أرحم الراحمين في هذا المقام، ولأن الخلفاء الراشدين الأربعة ما قالوا، ولأن الأئمة الأربعة المتبعين ما قالوا، ولذلك يقول آمين فقط، آمين فقط. فزيادة يا أرحم الراحمين نحتاج إلى دليل، لأن عبادة، وين الدليل؟ لا في قرآن ولا في سنة ولا في أثر ولا في قول من يعتد بقوله، ولذلك ينبه الإنسان. ولا يقول واحد والله وش فيها يا أرحم الراحمين كلمة طيبة، نعم ما حد يختلف على أنها كلمة طيبة، لكن توظيفها هنا نقول أين الدليل؟ الأصل في العبادات المنع والبطلان والتوقف حتى يأتي الدليل. فقولوا له ما يصلح لو 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 كل واحد يعني اجتهد ورأى وجاب من ذوقه ورأيه واجتهاده صار الدين لعبة والصلاة صارت لعبة، الصلاة كل يضيف منها، كل واحد يدخل فيها ما ليس منها، تصبح الصلاة يعني ألعوبة عند الناس. لا، لابد الدين والعلم الدين والعبادات تضبط بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ها مرة لا إله إلا محمد، ما شاء الله محمد محظوظ ما شاء الله، دائما يجي السؤال الحلقة الجاية عشان إن شاء الله نشوفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. غدا أنت والأخ أبو عبد الله من إيران وسندس وأمراوية، غدا إن شاء الله في أول البرنامج بإذن الله أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.